اللهم لا عدد أمير
من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، فلا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف. الإخوة الأعزاء، اقترحوا موضوعين للبحث في هذا المركز المبارك، مركز الهدى. الموضوع الأول موضوع تفسير القرآن وتشريح ما هو في هذا الكتاب المقدس من العلوم ومن الغرائب ومن الفنون ومن التربية ومن العقائد وغير ذلك. والموضوع الثاني مبحث معرفة النفس، وبعبارة أخرى معرفة الإنسان بما هو إنسان. فسرق الموضوع الأول لجلسات يوم السبت، والموضوع الثاني ليوم الجمعة إن شاء الله. في هذه الجلسة المباركة التي هي الجلسة الأولى من نوعها نبدأ بتفسير القرآن الكريم، لكن قبل أن نتطرق إلى نفس القرآن وتفسير القرآن يجب علينا إثبات أن هذا الكتاب هو كتاب الله، لأننا لا نريد تفسير هذا الكتاب ككتاب من الكتب كرسالة من الرسائل. نريد أن ندرس هذا الكتاب المقدس ككتاب الله، فكيف نثبت أنه كتاب الله إلى واحد مسيحي يهودي مشرك ملحد لا يؤمن بالله يأتي إليكم ويقول كيف تثبت أن هذا هو كتاب الله لي في عهدنا الراهن كيف نثبت له؟ إن شاء الله في هذه الجلسة يأتي بأربع أدلة على إثبات أن هذا الكتاب المقدس أي القرآن هو كتاب من الله سبحانه وتعالى، ليس كتاب مخلوق للبشر. القرآن يركز على هذه الأدلة الأربعة. الدليل الأول على أن هذا الكتاب هو كتاب الله هو أن القرآن يتحدى، ولحد الآن لم نجد أحدا يستجيب لهذا التحدي ويقابل هذا التحدي. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء آية 88، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لئن اجتمعت الجن والإنس أو قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه الآية تقول لا يأتي أحد ولا يدخل في أحد أن يأتي بمثل كل القرآن، ولكن الله سبحانه وتعالى في سورة هود عليه السلام آية 13 يقول أم يقولون افترى قل فأتوا بحشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لأن الناس لم يستطيعوا أن يأتوا بكل القرآن، الله سبحانه وتعالى يتنازل يقول لا تستطيعون أن تأتوا بكل القرآن، فأتوا بعشر صور مثل صور القرآن. حيث أن الناس لم يستطيعوا في زمان الرسول الأعظم أن يأتوا ويكتبوا كتابا مثل القرآن ولو عشر سور قصيرة وصغيرة مثل سور آخر القرآن. فالله سبحانه وتعالى تنازل مرة أخرى ويقول في سورة البقرة آية 23: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على أرضنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تنازل بعد تنازل، ولكن لم يستطع أحد رغم هذه التنازلات أن يأتي ولو بسورة مثل القرآن ومثل القرآن. نعم هنا ادعاء مثلا قبل 10 أو 12 سنة أنا كنت في تورونتو وكان هنا واحد خوري مصري وكان يعيش في أوتاوا، وكان بيننا بحث طويل حول العقائد الإسلامية والعقائد المسيحية. فبعد أن أتيت بهذه الآيات قال الزمان لا يكفي، ممكن في المستقبل نحن نأتي بسورة مثل القرآن. قلت له يا أخي 14 قرنا لا يكفي؟ القرآن لا يقول في يومنا هذا فأتوا بسورة من مثله. قبل أكثر من 1300 سنة الله سبحانه وتعالى يقول للناس الكفار: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على أرضنا فأتوا بسورة من مثله، مضافا على أن أفصح العرب وأكثر عمقا من الأدباء كانوا يعيشون في عصر النبي رابط، وكلما يمر الزمان يخف ويقل من درجة الأدب العربي والفصاحة والبلاغة التي كانت توجد في عهد النبي الأعظم في الصدر الأول من الإسلام. هذا هو الدليل الأول وهو دليل قوي، فأتوا بسورة من مثله. الدليل الثاني الذي نركز عليه في يومنا هذا هو عدم وجود الخلاف في القرآن. أنتم تفتحون الكتاب المقدس للمسيحيين واليهود New Testament و Old Testament، العهد العتيق والعهد الجديد. في العهد العتيق تقرؤون في السفر الأول، السفر الذي يسمى بسفر جينيسيس أو سفر التكوين، تقرؤون في هذا السفر أن الله هو الإله الواحد ولا تدعو معه إلها آخر. هذا النص ما يوجد في سفر التكوين من التوراه من العهد العتيق، والمسيحيون كلهم يؤمنون بالعهدين، تعرفون لا يفصلون ولا يفرقون بين العهدين، يقولون نيو تستمنت واولد تستمنت كلاهما واحد، كتاب واحد كتابنا. ولكن عندما تتطرقون الى سطور اخرى من العهد الجديد مثل انجيل متى وانجيل لوقا وامثالهما تجدون ان هذا الكتاب يقول عندنا آلهة ثلاثة، أقانيم ثلاثة، إله الأب إله الابن وروح القدس، وفي نفس الوقت إله واحد، وفي نفس الوقت آلهة ثلاثة. يوجد خلاف، يوجد تناقض. إذا نحن نقبل أن الله هو واحد فلا يكون ثلاثة، وإذا نقبل أن الله آلهتنا ثلاثة فليسوا واحدة. هذا التناقض يدل على أن هذا الكتاب ليس على الأقل كله من عند الله، بعضه من عند الله بعضه محرف. أما القرآن ليس كذلك. تفتحون القرآن أول سورة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين إله واحد. آخر سورة: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب النار ملك النار إله النار إله واحد. ما في تناقض بين أول القرآن وآخر القرآن بين سورة وسورتين أخرى. عدم الخلاف دليل على أن من دون ومن كتب هذا الكتاب هو حكيم وهو خبير وهو مسيطر على الزمان كله، لأن الخلاف في أصل الكتابة لا يبدو ربما، لكن على مرور الزمان بعد قرن بعد قرنين بعد ألف سنة يبدو ويظهر وجود الخلاف ووجود التناقض. مثلا كتاب القانون لابن سينا لمدة 500 سنة هذا الكتاب كان يدرس ويدرس في الجامعات الغربية كسنة طبي ككتاب علمي في علم الطب، أما بعد 500 سنة شافوا في هذا الكتاب وروا في هذا الكتاب تناقضات خلافات أباطيل في بعض الأشياء صحيحة بعض الأشياء باطلة، فتركوا تدريس هذا الكتاب في الجامعات والمعاهد الطبية الصحية. أما القرآن مرت عليه حوالي 15 قرن ولا تجدون في هذا الكتاب باطلا ولا خلافا ولا اختلافا بين آيات هذا الكتاب. هذا دليل قوي على أن هذا الكتاب ليس من مؤلفات البشر، وإلا البشر مسيطر ومحصور في الزمان، فكاتب هذا الكتاب ومدور هذا الكتاب هو فوق الزمان وفوق المكان. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث وجود المعجزات العلمية في القرآن الكريم. في إحدى الجلسات لا في هذا المركز العزيز في مكان آخر أظن في مركز الإخوة الباكستانيين، فأنا ذكرت الآية الأولى من التوراة. تذكرون الآية الأولى من التوراة؟ الآية الأولى من التوراة هي آية أولى من سفر التكوين من سفر جينيسيس. يقول في الأول وقبل كل شيء بدأ الله بخلق الأرض والسماوات. أول من خلق السماوات خلق الأرض والسماوات. قبل كل شيء بدأ الله بخلق الأرض والسماوات. هذا كذب، ثبت أنه كذب. لماذا؟ لأن العلم يثبت العلم الفيزياء، علم الفيزياء وعلم الفلك أستونومي، العلماء في هذه العلوم أثبتوا أن أول ما خلق ما هو؟ سينجولاريتي. أول ما خلق ذرة صغيرة خلقت قبل كم سنة؟ قبل 15 جيليون سنة. قبل 15 مليار سنة خلقت هذه الذرة التي تسمى بالسنجولاريتي، وتفجرت هذه الذرة. هذا الانفجار يسمى بالإنجليزية تعرفون بيج بانج، وبالألمانية كوسنار، وباللغة العربية الانفجار العظيم ممكن نسميه بالانفجار الكبير. صحيح. فأول ما خلق ثبت في علم الفيزياء أن هذا هو سنجولاريتي قبل 15 مليار سنة. في أي زمان؟ في زمان 10^-43 ناقص 43 من الثانية. وتعرفون أن هذه المدة القصيرة من الثانية أكثر زمن أكثر وحدة زمنية ممكنة، ما في زمان أكثر من هذه اللحظة. 10^-43 من الثانية. و إذا تريدون أن تتصوروا كم هذه المدة قصيرة ترسمون خطا على هذه اللوحة، صحيح؟ ترسمون خطا، ترسمون فوق هذا الخط عدد واحد، وتحت هذا الخط ترسمون 43 وتكتبون رقم الواحد وتضعون امامه 43 صفر تحت هذا الخط. 43 صفر على يمين الواحد، ولكن فوق هذا الخط فقط واحد. هذا هو ترسيم هذا الزمان، وهذا من الثانية، كثر صغير من الثانية. صحيح، في هذا الزمان قبل 15 مليار سنة الله سبحانه وتعالى لأول مرة خلق أول ذرة من العالم، وبعد 10 مليارات سنة الله سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر والأرض. لأن عمر الشمس كما يقول علماء الفلك علماء الفيزياء، عمر الشمس حوالي 5 بليون سنة، 5 مليار سنة، وإن شاء الله هذا في تقريبا 400 جناب الشمس في زماننا هذا، أي في نصف عمرها الشريف. يقولون بأنه لو لا يكون هنا حادث غير مترصد سوف تبقى الشمس لمدة 5 بليون سنة أخرى في منتصف عمره. صحيح، الشمس في منتصف عمره. على أي تقدير، ثبت في علم الفيزياء وكذلك في علم الفلك أن أول ما خلق هو السنجولاريتي، تلك الذرة الصغيرة، وبعد 10^-35 من الثانية كان العالم مليئا من الكواركات، من الكوارك وأنتي كوارك. وفي زمان 10 ذرات قبل تكون الأتوم، قبل تكون الذرة أتوم وملكولات، كان أشياء تسمى بكوارك. وفي زمان 10^-4 تكونت أولى بروتونات ونيوترونات وأبطالها. وفي زمان ثانية واحدة بعد هذا الانفجار العظيم بيج بانج تكونت الإلكترونات والبوزيترونات الأولى. وبعد 300,000 سنة من الانفجار العظيم تكونت الإلكترونات لأول مرة. لم تكن هنا إلكترون، فلم تكن هنا، لم يكن هنا أتوم. وبعد ذلك تكون الأتوم، الذرة والمولكول وغير ذلك. وبعد 10 مليون، بعد 10 بليون بعد 10 بليون سنة تكونت الشمس والقمر والأرض. لكن في التوراة يقول أول شيء خلق الله هو الأرض والسماء، هذا كذب، هذا يدل على أنه كتاب ليس، هذا الكتاب ليس من عند الله. نعم، طبعا يعني كثير من الآيات في التوراة وفي الإنجيل آيات محرفة مزيفة لم تكن من عند الله. أما نحن المسلمون نقول بأنكم لا تجدون في القرآن آية باطلة، كلمة ثبت بطلانها على مر الزمان. هذا دليل على أن هذا الكتاب هو كتاب الله. بل نجد بالعكس، مثلا انتبهوا إلى نظرية أينشتاين، هذا العالم الكبير الألماني الذي أتى بنظرية توسيع العالم، أن العالم لا يزال يتوسع. أصل العالم كانت تلك الذرة التي كانت أقل حجما من الذرة من أتوم، وأكثر حرارة من الشمس، وأكثر حرارة من الشمس. بدأ تواجد العالم بانفجار هذه الذرة التي تسمى بالسنجولاريتي، ولا يزال العالم يتوسع نتطرق إلى القرآن العظيم، نشوف هل يوجد في القرآن ما يعارض هذه الظاهرة، نجد أن الأمر بالعكس، يوجد في القرآن ما يؤيد وما يثبت هذه القضية. في سورة الأنبياء آية 30 إلى 33، بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. القرآن يقول أن الأرض والسماوات، أي كل العالم، كل العالم الفيزيكي، كل العالم الطبيعي الجسماني، كانتا رتقًا متراكمًا مجمعا، ففتقناهما فصلناهما بعضهما من بعض، اي فجرنا تلك الذره التي كانت تحتوي على كل خرائط العالم. علماء الفيزياء يقولون بان تلك الذره التي كانت تسمى بالسنجولاريتي، هذه الذره كانت في هذه الذره خريطه كل العالم. هذا من عجائب العالم، أي الأرض والشمس والقمر والأخلاق والمجرات والسحب الضبائية السماوية وخلق الإنسان والحيوانات وخريطة وجود كل موجود وكل ذرة على وجه الأرض وفي السماء والأرض، كل هذه الحقائق كانت متراكمة في بطن وفي جو هذه الذرة الصغيرة. الآن علماء اليابان يفتخرون بأنهم يصنعون ساعة لكن بحجم مليمتر، مليمتر في مليمتر، يخلقون ويصنعون ساعة كاملة في كل القوى، في ساعة معينة مثلا ساعة كبيرة في ذرة صغيرة. لكن هل يمكن أن تتصوروا أن كل هذه المجرات، كل هذه الأفلاك العظيمة، كل الكرات السماوية، كل النجوم، الشمس، القمر، كل هذه الحقائق العظمى التي لا نعرف من أين إلى أين يبتدع حجمها، كل هذه الحقائق كانت متراكمة في داخل هذه الذرة الصغيرة التي كانت أقل حجما، أقل سعة من الذرة، من أجل لأنه لم يأتي شيء بعد إيجاد هذه الذرة، لم يأتي شيء من خارج هذه الذرة إلى هذا العالم. هذه الذرة بدأت بالانفجار والتوسع حتى وصل الأمر إلى زماننا هذا، ولا يزال العالم يتوسع ويتوسع. نجد أن القرآن يؤيد هذه الحقيقة، لا تجدون في القرآن ما ينكر ويقول مثلا أول شيء خلق هو آدم أبو البشر، لا، أول شيء خلق هو الشمس، لا، أول شيء خلق وخلق الله سبحانه وتعالى هو مثلا مجرة درب الخزانة، لا، لا تجدون أمثال هذه الآيات. فقط هنا قانون عام. طبعا القرآن ليس كتاب الفيزياء ولا كتاب الكيمياء ولا كتاب الهيئة ولا كتاب النجوم، القرآن كتاب الهداية، لكن أريد أن نقول لا تجدون في هذا الكتاب الذي هو كتاب الهداية ما يناقض وما يعارض وما يخالف العلم ومكتشفات علمائنا في زماننا هذا. في آية أخرى نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، أقول سبع أفلاك كما يقول البسلميون. بعض الناس يظنون أن سبع سماوات في القرآن المقصود هو ما جاء به بطليموس أو بطليموس، كلاهما صحيح، بل أصح بطليموس، هذا الفلكي المعروف الغربي القديم الذي بطل نظريته باطلة، يعني ثبت أن نظريته باطلة. هو كان يقول أن الأرض في وسط العالم، والشمس والقمر والنجوم وكل السماوات والأفلاك تدور حول الأرض، فالأرض مركز العالم. وكان يقول بأن هذه الأفلاك هي أفلاك سبعة، وأول هذه الأفلاك فلك القمر، وبعد ذلك مثلا الزهرة وطارق وأمثال ذلك المشتري. كان يتصور أنه توجد هنا أفلاك سبعة. طبعا نظريته باطلة، لأن كوبرنيك جاء وأثبت أن لا، ليس الأمر كذلك، بل الشمس في مركز المجموعة الشمسية والأرض تدور حول الشمس، لا أن الشمس تدور حول الأرض. فبعض الناس يظنون أن القرآن عندما يتكلم عن السماوات السبع يقصد بذلك الأفلاك السبع، ليس كذلك، لأن القرآن لا يقول أفلاك سبع، يقول سماوات سبع. وفي هذه الآية الكريمة نقرأ سبع طرائق، يوجد هناك تفسيران لهذه الآية الكريمة، لأنه ربما يتبادر هذا الشكل في ذهنكم، يجب علينا أن نوضح. الشرط الأول، أحد علمائنا كان يقول المقصود من سبع طرائق أي المستويات السبع المختلفة لجوها، للأرض جو صحيح، وهذا الجو تقولون جو طوال، هذا الجو أو أتموسفير، هذا الغلاف الجوي يتكون من سبع طوابع، وكل طابق له اسم معين يذكرون في علم الفلك. فهذا صحيح، سبع سماوات كلام صحيح لأنه ثبت، وسبع طرائق لأنه ثبت أن طبقات الغلاف الجوي هي سبعة، لا أكثر ولا أقل. وأما التفسير الثاني وهو تفسير آية الله مكارم الشيرازي مثلا وأمثاله، هؤلاء يقولون كل ما نعرف من السماء ومن العالم هو السماء الأولى، أول السماوات أو أولى السماوات. لماذا؟ لأن القرآن يقول لقد زينا سماء الدنيا بمصابيح، أي بالنجوم بالكواكب. إذن كل هذه النجوم، كل هذه الكواكب من الشمس من القمر من الزهرة من الأطارد من المشتري وغير ذلك من النجوم من الشعر اليماني وغير ذلك، كل هذه الأفلاك والأجرام والمجرات هي السماء الأولى صحيح. وهناك ست سماوات أخرى ولم يجد أحد لحد الآن نهاية لهذه السماء الأولى، فما في تناقض وما في خلاف وما في ليس في القرآن ما هو ليس بواقع ولا يمكن تبريره وتصحيحه وتوضيحه وتفسيره بما يطابق العلوم في زماننا هذا. بناء على هذا وجود المعجزات العلمية في القرآن مثل هذه الآية الكريمة التي تتكلم عن بيج بانج، وآية أخرى تتكلم عن ديكران، تكون في مقابل نظرية الانفجار العظيم يوجد نظرية اسمها النظرية ديكران، أي أن الأرض والسماوات سوف يموتون كلهم، موت كل جزء من أجزاء العالم له صورة خاصة. قريب أذكر لكم نموذج الكواكب العظمى، الكواكب التي تسمى بالسوبر نوفا، هذه الكواكب العظمى التي هي أضعاف مضاعفة أكبر من الشمس، هذه الكواكب موتها موت هائل، إن شاء الله الله لا يرزقنا مثل هذا الموت. هذا الكوكب العظيم سوبرنوفا عندما يريد ان يموت اي ينتهي الوقود الموجود في جو هذا الكوكب ينفجر من الخارج الى الداخل، لا ينفجر من الداخل الى الخارج. الانفجارات التي نحن نسمع كل يوم من الداخل الى الخارج، طيب من داخل قنبلة الى الخارج. لكن الموت سوبرنوفا هذا المرحوم المذكور بالعكس، انفجار من الخارج الى الداخل. فاذا يحصل كما تفضلتم بالاخر بعد الموت ووفاة المرحوم المذكور سوبرنوفا يحصل القبر الموجود وهو الذي يسمى ببلاك هول. وبشدة وقوة الجاذبية المتواجدة في بطن هذا الجرم الفلكي حتى أن النور لا يستطيع أن يخرج ويهرب ويفر من جاذبية المركز بلاك هول التقب الأسود. بناء على هذا نحن لا نرى شيء لأن النور لا يصل إلينا، النور ينجذب إلى بطن هذا الجرم الفلكي. هذا يسمى بموت الأجرام الفلكية الكبرى. أما الأجرام الصغرى أو المتوسطة الكواكب المتوسطة مثل الشمس، الشمس كوكب متوسط ليس كوكب عظيم بالنسبة إلى السوبرنوفا. هذا إذا يريد أن يموت لا يموت بالانفجار، بل شيئا فشيئا ينفصل الليفل السطح الأعلى من الشمس ينفصل من مركز هذا الشمس، فيبقى في مركز الشمس كوكب صغير أبيض يسمى بالكواكب البيضاء، وينفصل من هذا المركز السطح الخارجي من الشمس. طبعا لا بعد يوم أو يومين، بعد 5 بليون سنة، لا بعد يوم يومين، بعد 5 بليون سنة يحصل هذا. فخلال تقريبا 20 دقيقة لا أكثر، خلال حوالي 20 دقيقة يصل هذا السطح إلى الأرض ويبلع الأرض. الأرض يعني سوف تقع في داخل هذا المستوى او هذا السطح الخارجي من الشمس، وطبعا يصبح غبار، يصبح دخان خلال لحظة. كل الارض بما فيها من اناس محترمين رؤساء الجمهورية والسلاطين واصحاب السماحة والسمو الملكي، كل هؤلاء وما عندهم من الثروات والانبار كلها تصبح دخان خلال أقل من ثانية عندما يصل المستوى الخارجي من الشمس إلى الأرض، وهكذا ويبقى من الشمس شيء صغير، كوكب صغير يسمى بالكواكب البيضاء التي هي صغيرة. زين، وإن غيب يبدأ العالم بالعكس، أي يتراكم مرة أخرى بعكس ما كان لحد الآن يتوسع، الآن يبدأ بعيد يتراكم حتى يصبح كل العالم جزء صغير ربما سنجرائي وينعدم. عندئذ الله سبحانه وتعالى يقول لمن الملك، ولا يوجد أحد يجيب لمن الملك، لا يوجد أحد يجيب، فيقول هو يقول لله الواحد القهار. هذا يسمى بعملية بيك كرانش. نجد أن القرآن يشير إلى هذه الحقيقة أيضا، فيقول يوم نطوي السماء فطي السجل للكتب. يوم القيامة نطوي السماء فطي السجل للكتب. نجعل التوسيع والتوسع يحصل التراب، يتراكم العالم مرة أخرى حتى يصبح مثل ربما زندلاتي ثم ينعدم كما بدأ أول مرة. فنجد في القرآن آية تشير إلى ذكرا، ونجد في القرآن آية تشير إلى ذكرا يوم نطوي السماء تقيد سجلة للكتب. هذه نماذج من المعجزات العلمية في القرآن، توجد آيات كثيرة. طبعا قلت لكم القرآن ليس كتاب الفيزياء والكيمياء وكتاب الفلك، لكن ما توجد في هذا الكتاب من الآيات البينات توافق 100% المكتشفات العصرية في زماننا هذا من العلوم، مثل قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حيا. انتبهوا انتم الحمد لله تعرفون الادب العربي، الله لا يقول وجعلنا من الماء كل شيء حيا، لا يقول وجعلنا من الماء كل شيء حيا. هذا صحيح ان كل شيء حي بحاجه الى الماء وبدون ما يموت. الله يقول فوق ذلك، يقول وجعلنا اي وخلقنا من الماء كل شيء حيا، اي كل موجود حي خلق اول مره من الماء. وهذا شيء ثابت في علم البيولوجي، اثبتوا ان الموجود الاول المخلوق الاول الحي على وجه الارض خرج من البحر، خلق في داخل الماء. فجعلنا من الماء كل شيء حيا، لا كل شيء حيا. صحيح. ومنها قوله سبحانه وتعالى في سورة الرعد آية 2، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه. ما هو العمود الذي لا يرى؟ الجاذبية. الجاذبية هي العمود الذي لا يرى، موجود له قوة له قدرة له استطاعة له تأثير ولكن لا يرى. ومنها قوله سبحانه وتعالى في سورة الرعد آية 3، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. ثبت في العلم أنكم لا تجدون شيئا من الأحياء حتى من النباتات، لا في البحر ولا في البر، إلا ولها زوجان اثنان. أمثال هذه الآيات كثيرة. أذكر لكم نموذج آخر، قوله سبحانه وتعالى وكل في فلك يسبحون، يتكلم عن الشمس يتكلم عن القمر، كل في فلك أي في مدار معين يسبحون. يسبحون الإنسان الذي يسبح في البحر لا يعتمد على مكان خاص، هو معلق بين السماء والأرض. هذا بعكس ما كان مشهورا في عصر القرآن، في عصر نزول القرآن كانوا يقولون الألوبيون، كانوا يقولون أن كل الأرض على قرن حيوان، على قرن البقر معين. في ذاك العصر القرآن يقول لا، الأرض والشمس والقمر لا تعتمد على شيء جسماني، كل في فلك يسبحون، مثل الإنسان الذي يسبح بالماء بالنحل. أمثال هذه الآيات كثيرة جدا. أحد العلماء كان يقول كنا نستطيع أن نثبت دوران الأرض وكروية الأرض بقوله سبحانه وتعالى رب المشارق والمغارب. لماذا؟ لأن الله لا يقول رب المشرق والمغرب فقط، يقول في مكان آخر في موضع آخر رب المشرقين ورب المغربين، ففي موضع آخر يقول رب المشارق والمغارب. لا يمكن تصور المشارق والمغارب إلا أن تكون الأرض كروية، لأن كل نقطة بالنسبة إلى نقطة بجانبه مشرق، فتلك النقطة بالنسبة إلى ما في غربه مشرق، وتلك النقطة الغربية أيضا بالنسبة إلى ما في طرفه اليسار مشرق. صحيح. مثلا إنديا الهند بالنسبة إلى لبنان مشرق، ولبنان بالنسبة إلى إفريقيا مشرق، إفريقيا بالنسبة إلى كندا مشرق، وبالعكس كل واحد بالنسبة إلى الآخر مغرب. رب المشارق والمغارب. أما لو كان الأرض مفتحة، لو كانت الأرض مفتحة كان هنا مشرق ومغرب. وحيث يقول الله سبحانه وتعالى رب المشرقين ورب المغربين، لأنه ثبت في علم الفلك وفي علم الهيئة أن الشمس خلال سنة معينة تمر بنقطتين أعلى وأسفل، وبنقطة طبعا هناك بين هاتين النقطتين نقاط متعددة، لكن النقطتان أعلى وأسفل تسميان بالمشرقين، وهذا لا يصدق إلا أن تكون الأرض كروية كما ثبت في علم الهيئة وفي علم الفلك. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الثالث هو وجود المعجزات العلمية في القرآن. في القرآن لم ينزل في زماننا هذا، نزل هذا القرآن في عصر الجاهلية وفي جزيرة العرب في مكان لم يكن هناك علماء وفلاسفة وحكماء والهيويون. هذا دليل على أن هذا الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا أدلة أخرى، لو إذن أطلبكم أكثر من هذا فقد أشير إلى الدليل الرابع، لأن قلت سوف نبتكئ وسوف نبتني في هذه الجلسة نعم على أربع أدلة أشد إلى دلائل ثلاثة. الدليل الرابع هو الإخبار بالغيب في القرآن العظيم، مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلامين غلبت الروم في أدنى الأرض فهم من بعد غلبهم يغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. لأنه أول مرة غلبت الروم، لكن قبل أن يغلب الروم على الأرض الله سبحانه وتعالى يخبر بذلك، غلبت الروم ثم يقول في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وحصل هذا، حدث هذا، وقع هذا. ومنها قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نزلت هذه السورة في مكة، أي في زمان كان عدد المسلمين ربما أقل من عدد أصابع اليدين، كان عدد المسلمين قليل جدا، لكن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بذلك، قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى آخر السورة. وهناك آيات كثيرة تخبر بالمستقبل لما لم يحدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ووقع الأمر بعد ذلك. هذا هو الدليل الرابع. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما نحبه.